تجلى في كل الأزمان، كان للحق دليلا، كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد بنا اللقاء في طاعته، وأن نكون دائما على عهده، وأن نلقاه في خير ما يرضى به عنا سبحانه وتعالى. موعدنا اليوم مع قصة تختص بالقرآن الكريم، وأقول قصة لأنها هي مجرد سرد تاريخي لقضية من القضايا التي صال وجال فيها كثير من الناس، ألا وهي قضية جمع القرآن الكريم. هذه القضية تدخل فيها كثير من الناس، وكانت سببا في إنكار كثير من القرآن الكريم عند بعض الناس، بل وللأسف لا أقول كما أقول في كل مرة المستشرقون، ولكن أقول في هذه المرة من الذين يدعون الإسلام ويزعمون أنهم مسلمون، من الروافض ومن سار على نهجهم وضربهم في إنكار القرآن الكريم بدعوى هذه القضية، قضية جمع القرآن الكريم. قضية جمع القرآن الكريم تاريخية أكثر منها شرعية، وإن كانت هي من صلب الشرعية لكنها هي في الأصل تاريخية لدحض الشبهة التي أوردت على ما يسمى بجمع القرآن الكريم، أدى إلى بعد ثلثي القرآن كما يقولون، أو ما شاكل من قولهم. ما هي قصة جمع القرآن الكريم؟ كيف جمع؟ نقول القرآن الكريم مر في جمعه بمراحل ثلاث مراحل يجب على المسلم أن يعلمهم علم اليقين، حتى يكون في قلبه إيقان تام بأن القرآن الكريم في المرات الثلاث لم يخرج على ما بين أيدينا الآن. كيف ذلك؟ أقول إن القرآن الكريم على مراحله الثلاثة، لما يثبت أن في كل مرحلة ينتهي تبدأ المرحلة التي بعدها، وكأن القرآن كما هو بيننا أو الذي بيننا الآن، نقول هذا إثبات لأنه لم ينقص من القرآن شيء، ولم يزد على القرآن شيء خارج عنه، حتى نزعم أننا ندخل في القرآن ما ليس فيه. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن تاريخ القرآن الكريم يثبت لنا أن في جمعه جمع ثلاث مرات، لكما يقول البعض أنها جمع في عهد عثمان بن عفان فقط، فهذه آخر مرحلة مر بها القرآن الكريم. بدأ القرآن الكريم نزوله، فكان كما قلت ينزل على الأرض منجما مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل منجما مفرقا حسب أسباب النزول، مر آية بآية، ومر آيتان بآيتين، ومر صورتان بصورتين، ومر صور كثيرة، ومر صورة مفردة، وهكذا حسب ما يقتضيه سبب النزول، حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى، فيأمر جبريل: انزل فقل كذا واتل كذا وقل كذا واتل كذا. بل كان ينزل جبريل عليه السلام ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه: السلام يقرئك السلام، ويقول لك: ضع هذه بين هذه وتلك. وهذه قضية سنتعرض عليها في الترتيب، أو سنتعرض إليها في الترتيب بعد ذلك. المهم، كان ينزل جبريل عليه السلام بالآية ويأمر النبي بوضعها، وكتبة الوحي موجودون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب السير اختلفت في عدد كتبة الوحي، من بين 4 إلى 15 كاتبا، 4 أفراد إلى 15 كاتبا، منهم زيد بن ثابت، منهم معاوية ابن أبي سفيان، منهم عبد الله بن مسعود، منهم أبي بن كعب، وهؤلاء من جملتهم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن عن أربع، منهم هذه الأربعة وغيرهم. بل إن تاريخ الإسلام أو تاريخ الدمشقي يروي أن هناك 15 رجل كتبوا الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما توعد الله عز وجل بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تمثل هذا الحفظ في تمثل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا كتبة للوحي احتفظوا لنا بالقرآن الكريم. على أي شيء وبأي شيء وكيف؟ هذا ما سنتكلم عليه الآن. نقول: أولا، كان القرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يستعجل ترديده خلف جبريل خشية أن ينساه، فنزل من الله عز وجل قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه. وقالوا كلمة قرآنه بمعنى قرن الشيء بجانب الشيء حتى يسمى قرآن. واختلف أهل اللغة في كلمة القرآن، هل هي من هذه اللفظة قرآنا، أم من قرأ يقرأ قرآنا من قراءته بالطريقة المعهودة ورتل القرآن ترتيلا. على الطريقتين نقول: المراد في هذه الآية إن علينا جمعه وقرآنه يفيد بقرن الآية تلو الآية والصورة تلو الصورة حتى يكمل لنا من الفاتحة إلى الناس، مصداقا للكلمة التي سبقتها إن علينا جمعه، ومصداقا لحفظ الله عز وجل له: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتراخى في الترداد، يكرر خلف جبريل عليه السلام، فيتعهد كتبة الوحي بذلك، حتى كان كل رمضان كهذه الأيام التي نعيش فيها الآن يأتي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه القرآن، فيعرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب الموجود بين أيدينا من الفاتحة إلى الناس. وكانت عرضة وحيدة في كل عام، إلا أن في العام الأخير الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان فيه كانت هناك عرضتان للقرآن الكريم من أوله إلى آخره. وكان هذه هي الفترة الأولى والعهد الأول والمرحلة الأولى فيما سمي بمرحلة جمع القرآن الكريم في عهد النبوة الكريم. جمع القرآن الكريم في عهد النبوة الكريم تمثل في أمرين: الأمر الأول في عرض النبي القرآن على جبريل عليهما السلام، عرضه مرة مرة وفي آخر رمضان مرتان. الأمر الثاني في كتبة الوحي، الذين ما تركوا آية إلا وكتبوها إما على الجلد أو الحجر أو العظم أو الشجر، كما روى أصحاب السنن أن النبي مات ولم تكتب آية ولم تترك آية إلا وكتبت على هذه الأربعة. استقر الحال على هذا الأمر والقرآن موجود الأصل في صدور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاءت خلافة الصديق رضي الله عنه، فبدأ المرحلة الثانية، بدأت تظهر مرحلة جمع القرآن الكريم، وهي العهد الثاني والمرحلة الثاني، وهذا الذي سنتعرف عليه بعد الفاصلة إن شاء الله وقدر، فكونوا معنا بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. علمنا قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والقرآن جمع الجمعة الأولى أو الجمع الأول في المرحلة الأولى، فمات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن مجموع من دفتيه من الفاتحة إلى الناس، ولكن على الوسائل التي تيسرت لهم في وقته، ولم يتخذوا ولم يبتكروا وسائل أخرى، لأن الأصل كان في صدور حفاظ القرآن الكريم، لأن الأصل عندهم ليس في السطر ولكن الأصل في الصدر كما قال الحق تبارك وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جاءت معركة اليمامة ومات أكثر حفاظ القرآن الكريم، فدخل عمر على الصديق يحثه لجمع القرآن الكريم، ويحثه لأمر كان غائبا عن الصديق رضي الله عنه. هو يقول عن نفسه: ما زال به عمر رضي الله عنه حتى فتح الله وشرح صدري له. أي كان صدر الصديق رضي الله عنه منغلق لأمر جمع القرآن الكريم، وكان العلة الأساسية للصديق أنه كيف أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لنا وقفة، كيف يقول الصديق هذا ونحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والقرآن مجموع كاملا من الفاتحة إلى الناس؟ أراد عمر أن يجمع القرآن في مصحف واحد، ومن هنا ظهرت لنا لفظة مصحف، ولم تكن معلومة عند أو قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمت إلا في عهد الصديق رضي الله عنه. والمصحف هو ما تصحف في داخله أوراق، كالكتاب يسمى مصحف لأنه يتكون من وسطه أوراق. فأراد عمر أن يجمع هذا في مصحف واحد، فرفض الصديق رفضه تاما. وكانت كلمة الصديق أنه كيف يفعل فعله لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وتارك لنا المصحف الذي هو كالذي بين أيدينا الآن. ما زال عمر بالصديق ويذكره بيوم اليمامة، حتى قيل مات 70 من حفاظ القرآن الكريم، وقد يندثر القرآن الكريم بموت حفاظه، وما زال به حتى أرسل إلى زيد بن ثابت، وكان أحد كتبة الوحي البارثين الذين كتبوا الوحي كله وحضروا العرضة الأخيرة للقرآن الكريم على جبريل عليه السلام، حتى قال زيد: لو كلفوني بنقل جبل أحد حجرا حجر لكان أهول على ظهري من نقل أو كتابة القرآن الكريم. فحثه الصديق على ذلك واختاره لشبابه لقلة نسيانه، لأنه من المعهود أن الذي ينسى هو الشيب الكبير السن، أما الصغير فنسيانه بطيء. فأخذ زيد بن ثابت يكتب القرآن الكريم في مصحف واحد، وما كتب آية من كتاب الله عز وجل إلا وطلب عليها شاهدان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول المتقول الآن إن زيدا أنقص في كتاب الله عز وجل ما كان وفق هوى الصديق أو ما كان وفق هوى عمر رضي الله عنهم أجمعين، لم يكن منهم كذلك أبدا، ولم يكن منهم هذا الأمر أبدا. بل ما كتب زيد كما تقول الرواية آية في كتاب الله عز وجل إلا وطلب لصاحب هذه الآية، رغم حفظ زيد من القرآن الكريم كاملا، إلا أنه يطلب من الذي عنده شيء من القرآن أن يأتيه به ومعه شاهدين يشهدان على هذا الأمر، حتى يكتب زيدا القرآن الكريم من أوله إلى آخره. كتب هذا الأمر، وكان المصحف جمع كله في عهد الصديق رضي الله عنه، وانتقل من الصديق إلى عهد عمر والمصحف موجود عند عمر، ثم انتقل إلى حفصة بعد ذلك، حتى جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي مرحلة جمع القرآن الكريم كما في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. جاء في عهد عثمان بن عفان قضية أخرى، وكانت الناس تدخل في دين الله أفواجا من جراء الفتوحات الإسلامية الموجودة، وأصبحت اللكنات واللهجات تختلف في قراءة القرآن الكريم. إلى هذه الفترة كان كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ له مصحفا يكتب فيه القرآن الكريم، فجاء حذيفة بن اليمان يناجي عثمان بن عفان أن ينقذ الأمة الإسلامية على الخلافات في قراءة القرآن الكريم. لماذا؟ لأن كل منا يقرأ بلكنته ولهجته وطريقته، فيحدث الخلاف بينه وبين بعض، وبالأخص في الفتيحات التي دخلت من بلاد فارس وبلاد السند والهند وبلاد ما وراء النهر وهكذا. فجمع عثمان بن عفان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي منهم علي بن أبي طالب، لكما تقول الروافض أن علي بن أبي طالب نحي من هذا الاجتماع، لا بل كان أولهم. وأشار عثمان بن عفان بما أشير عليه من جمع الناس على مصحف واحد وهو المصحف العثماني، فسأل من أعلم الناس بالإعراب؟ فقالوا سعيد بن العاص. وقال من أعلم الناس بالقرآن حفظا وتثبيتا؟ قالوا زيد بن ثابت. فقال يتلو زيد بن ثابت ويكتب سعيد بن العاص. وبدأت قصة جمع القرآن الكريم على عهد بالرسم الذي هو موجود في المرحلة الثالثة الذي سمي بالعهد العثماني أو بالرسم العثماني. لنا مع الرسم العثماني وقفة ليست هي في حينها الآن، ولكن أقول كتب المصحف بالرسم العثماني من أوله إلى آخره، وسمي بالرسم العثماني لأن الآمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك أجمعت الصحابة على صحة ما كتب بهذا الرسم وبهذه الطريقة من الفاتحة إلى الناس، وأجمعت الصحابة على فعلة عثمان، وأؤكد أجمعت الصحابة على فعلة عثمان من أنه نادى كل من كان له مصحف يأتي به إلى دار الخلافة، وأوقد عثمان بن عفان النار وأحرق جميع المصاحف عدا المصحف الذي كتبه، ونسخ منه نسخ، منهم مصحفا أورده إلى مصر، وآخر أورده إلى العراق، وثالث إلى الشام، وآخر بقي بالمدينة، ثم إلى مكة، ثم إلى اليمن، وهكذا. قيل نسخت منه 8 نسخ، وقيل 12 نسخة على الخلافات الواردة في الروايات بعدد النسخ التي نسخت من هذا المصحف الذي بقي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العهد هو العهد الأخير في الجمع، والعهد الأخير في كتابة المصحف، وكان بمثابة أول مصحف يحمل عليه الأمصار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فكانت هذه هي المرحلة الأخيرة لجمع القرآن الكريم. يقولون البعض الآن إن هذه المرحلة كانت غصبا لبعض الصحابة. نقول لهم أكبر مثال علي بن أبي طالب، كان له مصحفا معروف كما روى صاحب كتاب المصاحف، أعطاه بإرادته الكاملة إلى عثمان بن عفان ليحرقه، كان هو الخليفة بعد عثمان بن عفان، لما لم ينادي بمصحفه هو؟ أين مصحفه هو في وقت خلافته هو؟ لو كان كما تقولون أن عثمان بن عفان غصب علي بن أبي طالب وهو أحد رعاياه على أن يحرق مصحفه ألم يحفظه بعد؟ فلما لم يقره في عهده لما كان هو خليفة؟ فهذه أباطيل تريدون بها دحض كتاب الله عز وجل. ولكن علي بن أبي طالب مع باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن ما كتب في عهد عثمان بن عفان يجب النظر فيه والالتفات إليه والتعبد به بالرسم والشكل الموجود من عهد عثمان إلى الآن، ولا خلاف بين المسلمين عصرا تلو الآخر من أن هذا المصحف المسمى بالمصحف العثماني يطالب به كل مسلم على وجه الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى لا يقول قائل كما يقول بعض الروافض الآن أو كل الروافض الآن من أن هذه شبهة أوردت على كتاب الله عز وجل، ولكن المصحف الذي كان عند علي أكبر من هذا المصحف ب3 مرات، حتى أنه يعدل هذا ثلث مصحف علي، وهذا كذب وافتراء على باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم برضاهم وبإجماعهم من قبل ما فعله عثمان بن عفان، وبإجماعهم بعد ذلك بعد موت عثمان على المصحف الذي حمل عثمان بن عفان الناس عليه كما تقول الروايات في مصر والشام والعراق والجنوب والشرق والغرب. لهذا نقول إن هذه آخر مرحلة لجمع كتاب الله عز وجل، فجمعه انتهى بهذه القضية، ولا سبيل للزيادة ولا النقصان من كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان، كان للحق دليلا كان البرهان. من نور الله أشرقت شمس القرآن.